في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين الثالث من المحرم من سنة 1433، ونحن في جامع الراجح في حي الجزيرة بمدينة الرياض لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 78 من دروس شرح ألفية بن مالك رحمه الله تعالى. وقف بنا الدرس عند الكلام على باب نعمة وبئس وما جرى مجراهما، وفي بداية كالمعتاد نقرأ ما قاله إمامنا ابن مالك رحمه الله تعالى، فقال: نعم وبئس وما جرى مجراهما، فعلان غير متصرفين، نعم وبئس رافعان اسمين، مقارني ال او مضافين لما قارنها، كنعم عقب الكرما، ويرفعان مضمرا يفسره مميز، كنعم قوما معشره، وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر، وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل، ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، وإن يقدم مشعر به كفى، كالعلم نعم المقتنى والمقتفى، واجعل كبئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا، ومثل نعم حبذا الفاعل ذا، وإن ترد ذما فقل لا حبذا، وأولي ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثلا، وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر بالباء ودون ذا انضمام الحا كثر. طيب، نعم وبئس وما جرى مجراهما، رأينا أن ابن مالك رحمه الله تعالى عقد الباب في 11 بيتا. بدأ هذه الأبيات رحمه الله تعالى ببيان نوع نعم وبئس في المدح والذم، فقال: فعلان غير متصرفين نعم وبئس، أي أن نعم وبئس في المدح والذم فعلان ماضيان جامدان غير متصرفين، جامدان أي لا يستعمل منهما غير الماضي، لا المضارع ولا الأمر. ودليل كونهما فعلين ماضيين دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما، تقول: نعم الرجل زيد، ونعمت المرأة هند، وبئست المرأة هند، وفي الحديث: فبها ونعمت، وفي الأثر: نعمت البدعة. وهذا هو مذهب جمهور النحويين أنهما فعلان ماضيان. وعزي إلى جماعة من الكوفيين منهم الفراء أن نعم وبئس اسمان، واستدل لذلك بدخول حرف الجر عليهما، كما في قول بعض العرب نعم السير على بئس العير، وكقول بعض أهل الجاهلية عندما بشر بإنثى قال والله ما هي بنعم الولد. ومعروف أن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، والجمهور يخرجون نحو ذلك على أن حرف الجر فيه قد دخل على اسم مقدر، فيقدرون في نعم السير على بئس العير، يقدرون نعم السير على عير مقول فيه بئس العير، ويقدرون في قولهم والله ما هي بنعم الولد، يقدرون والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. ومع ذلك فالذي نص عليه الفراء في كتابه المطبوع معاني القرآن الذي نص عليه فيه أنهما فعلان ككلام بقية جمهور النحويين، لكن يذكر في كتب النحو أن الفراء يقول إنهما اسمان، فلعله قال ذلك في كتاب آخر أو تراجع عن هذا القول. وبعد أن بين ابن مالك أن نعم وبئس فعلان جامدان، بين لنا أن فاعل نعم وبئس لا يكون إلا أسماء معينة، ثلاثة أسماء فقط يجوز أن تقع فاعلا لنعم وبئس. فقال في ذلك رحمه الله رافعان اسمين مقارني ال أو مضافين لما قارنها كنعم عقبى الكرمى، ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره. فذكر أن فاعل نعم وبئس لا يكون إلا ثلاثة أسماء، الأول الاسم الظاهر المعرف بأل، الاسم الظاهر المعرف بأل نحو زيد نعم الرجل، فالرجل فاعل نعمة وهو معرف بأل، أو تقول نعم الرجل زيد فنعم فعل ماض والرجل فاعله وهو معرف بأل، وتقول عمرو بئس الرجل، والصدق نعم الخلق، والكذب بئس الخلق. ومن ذلك قوله تعالى بئس الاسم الفسوق، بئس فعل ماض الاسم فاعله وهو معرف بأل، ومن ذلك قوله تعالى نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى فعل وفاعل، نعم المصير فعل وفاعل، والفاعل معرف بأل. ومن ذلك قوله تعالى لبئس المولى ولبئس العشير. وهذا هو قول ابن مالك مقارني أل أي اسم ظاهر معرف بأل. والاسم الثاني الذي يقع فاعلا لنعم وبئس هو الاسم الظاهر المضاف إلى ما فيه أل، الاسم الظاهر المضاف إلى ما فيه أل نحو الصدق نعم خلق الرجل، الصدق نعم خلق الرجل، نعم فعل ماض خلق فاعل وهو مضاف إلى الرجل، أو تقول نعم خلق الرجل الصدق، وتقول الكذب بئس خلق الرجل، وتقول الإكرام نعمة عقب الكرماء، وهذا مثال ابن مالك مثل بقوله نعمة عقب الكرماء، وتقول العقاب بئس عاقبة الخائنين. ومن ذلك قوله تعالى ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. نعم فعل ماض، دار فاعل، وهو مضاف إلى المتقين. ومن ذلك قوله تعالى ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله أو مضافين لما قارنها كنعم عقب الكرماء. الاسم الثالث الذي يقع فاعلا لنعمة وبئس هو الضمير المستتر المميز بتمييز، هو الضمير المستتر المميز بتمييز. والتمييز كما هو معروف لا بد أن يكون نكرة منصوبا، نحو زيد نعم رجلا أو نعم رجلا زيد. فنعم رجلا نعم فعل، ورجلا تمييز منصوب، والفاعل ضمير مستتر. وتقول عمرو بئس رجلا، والصدق نعم خلقا، وهذا هو قول ابن مالك ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره، معشره نعم قوما، نعم فعل ماض، قوما تمييز، والفاعل مستتر، ومعشره هو المخصوص بالمدح. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى بئس للظالمين بدلا، أي والله أعلم بئس بدلا للظالمين. بئس فعل ماض، بدلا تمييز، للظالمين جار ومجرور متعلق ببدلا، بدلا للظالمين، فأين فاعل بئس؟ ضمير مستتر. ومن ذلك قول الشاعر وأظنه زهير ابن أبي سلمى قال نعم امرأ هرم لم تعر نائبة إلا وكان لمرتاع لها وزرا. الشاهد نعم امرأ هرم، نعم فعل ماض، امرأ تمييز، والفاعل ضمير مستتر، وهرم هو المخصوص بالمدح. ومن ذلك قول الراجز تقول عرسي وهي لي في عومرة بئس امرأ وإنني بئس المرة. عرسي أي زوجي أي زوجتي، تقول بئس امرأ أي بئس امرأ أنت، فحذفت المخصوص، وسيأتي أن المخصوص يجوز حذفه. بئس امرأ، بئس فعل ماض وامرأ تمييز، والفاعل ضمير مستتر. بئس امرأ أنت تعني زوجها. وإنني بئس المرأة أي بئس المرأة أنا، فحذفت المخصوص أيضا. بئس فعل ماض والمرأة فاعل لأنه معرف بأل هنا من النوع الأول. ويقال امرأة ومرأة ومرأة، كل ذلك يقال بمعنى واحد. فهذه ثلاثة أنواع لفاعل نعمة وبئس ذكرها ابن مالك، يبقى نوع رابع لفاعل نعمة وبئس سيذكره ابن مالك بعد قليل ويذكر الخلاف فيه، وهو ما، وهو كلمة ما التي بمعنى الشيء أو بمعنى شيء. كقولك نعم ما تقول، أو نعم ما عملت، أو بئس ما عملت. فما هنا فاعل على قول، وسيأتي الخلاف فيها قريبا. ولا يكون فاعل نعم وبئس غير ما ذكر. ذكرنا أربعة أسماء تكون فاعلا لنعمة وبئسة، سوى ذلك من الأسماء لا يجوز أن تكون فاعلا لنعمة وبئسة. كأسماء الإشارة، لا تقول زيد نعم هذا الرجل، ولا تكون ضميرا بارزا، لا تكون ضميرا بارزا، لا تقول الرجل نعم أنت، ولا يكون الفاعل اسما مضافا إلى ضمير نحو الصدق نعم صدقكم، لا يكون فاعل نعم وبئس إلا معرفا بأل أو مضافا لما فيه أل، أو ضميرا مميزا بنكرة، أو كلمة ما على خلاف سيأتي. ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى حكم الجمع بين الفاعل الظاهر وبين التمييز. ذكر حكم الجمع بين الفاعل الظاهر وبين التمييز، فقال: وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر. نحن عرفنا يا إخوان في فاعل نعمة وبئس أنه إما أن يكون اسما ظاهرا، اسما ظاهرا فيه أل أو مضاف إلى ما فيه أل، وإما أن يكون ضميرا، فإن كان ضميرا مستترا لابد له من تمييز. فهذه أنواع فاعل نعمة وبئس. طيب هل يجوز أن تجمع بين هذه الأنواع؟ يعني هل يجوز أن تجعل الفاعل اسما ظاهرا ومع ذلك تأتي له بتمييز فتقول طب على أن تجعل الفاعل اسما ظاهرا معرفا بأل تقول نعم الرجل زيد، طيب، وأن تجعل الفاعل ضميرا مميزا بنكرة فتقول نعم رجلا زيد. طيب هل يجوز أن تجمع بين جعل الفاعل اسما ظاهرا وتجعل له تمييز فتقول نعم الرجل رجلا زيد، نعم الرجل رجلا زيد، نعم الفارس فارسا زيد، نعمة الفتاة فتاة هند؟ يقول إن الجمع بين الفاعل الظاهر يعني الفاعل الذي هو اسم ظاهر وبين التمييز فيه خلاف بين النحويين مشهور على ثلاثة أقوال: القول الأول الجواز، يجوز أن تجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز فتقول نعم الرجل رجلا زيد، وتقول بئس الخلق خلقا الكذب، وهذا قول المبرد وابن السراج والفارسي. القول الثاني في المسألة المنع، عدم الجواز، بل الواجب أن تأتي بأحدهما، إما بالفاعل الظاهر فتقول نعم الرجل زيد، أو بالفاعل المستتر وتأتي بالتمييز فتقول نعم رجلا زيد. وهذا هو المنقول عن سيبويه. القول الثالث الجواز إذا اختلف لفظ الفاعل الظاهر عن لفظ التمييز، فيجوز في نحو نعم الرجل فارسا زيد لاختلاف لفظ الفاعل عن التمييز، ولا يجوز في نحو نعم الرجل رجلا زيد لاتفاق لفظ الفاعل مع لفظ التمييز. الثالث الجواز إذا اختلف لفظ الفاعل عن لفظ التمييز، يعني اختلف لفظهما، نحو نعم الرجل فارسا زيد، الفاعل الرجل والتمييز فارسا، اختلف اللفظان، هذا يجوز عندهم. أما إذا اتفق لفظ الفاعل والتمييز نحو نعم الرجل رجلا زيد فلا يجوز عندهم، هم اشترطوا الإفادة باختلاف اللفظ. وكيف تحدث الإفادة؟ يعني أن يكون له فائدة جديدة باختلاف اللفظ، لأنه إذا كان اللفظ واحدا نعم الرجل رجلا هل سيحمل معنى جديدا؟ لا، إذن سيكون معناه ماذا؟ التأكيد، معناه التأكيد. أما إذا اختلف اللفظ فإن معناه سيكون معنى جديدا، فائدة جديدة. والراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول الجواز لورود ذلك في السماع، لورود ذلك في السماع. ومن ذلك قول الشاعر جرير يمدح عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا، فنعم الزاد زاد أبيك زادا، أي فنعم الزاد زادا زاد أبيك. ومن ذلك قول الآخر نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت رد التحية نطقا أو بإيماء، فقال نعم الفتاة فتاة هند. ومن ذلك قول جرير يهجو بني تغلب قال والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطق، قال بئس الفحل فحلهم فحلا، أي بئس الفحل فحلا فحلهم. طيب، ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى وذكر اختلاف النحويين في ما إذا جاءت بعد نعمة وبئس، ذكر اختلاف النحويين فيما إذا جاءت بعد نعمة وبئس، فقال وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل. ونقول كلمة ما تأتي بعد نعمة وبئس كثيرا، فتكون بمعنى الشيء أو شيء، تكون بمعنى الشيء يعني اسم معرفة بمعنى الشيء، أو تكون بمعنى شيء أي اسم نكرة بمعنى شيء، ويكون بعدها حينئذ اسم أو فعل، يكون بعدها اسم أو فعل. فوقوع الاسم بعدما نحو قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، نعما هي نعم ما، لأن ما إذا جاءت بعد كلمة نعمة جاز لك في ذلك الفك يقولون الإظهار نعم ما، ويجوز لك في ذلك الادغام فتقول نعم نعم، فتدغم الميم من ما بالميم من نعمة. وقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم، هي مكونة من نعمة ومن ما، والذي بعد ما اسم وهو الضمير هي، ومن ذلك أي من مجيء الاسم بعد ما الواقع بعد نعمة، وبئس أن تقول إن اتقيت الله فنعم أنت، وإن عصيته فبئس ما أنت. ومنه قولك إن ساعدت الناس فنعم ذلك، وإن خذلتهم فبئس ما فعلك. فهذه أمثلة على وقوع الاسم بعد ما الواقع بعد نعمة وبئس. فما نوع ما حينئذ إذا وقع بعدها اسم؟ الجواب أن ما حينئذ اسم تام معرفة بمعنى الشيء، اسم تام معرفة بمعنى الشيء، والاسم الواقع بعدها هو المخصوص بالمدح أو الذم. ف قوله إن تبدو الصدقات فنعم هي المعنى والله أعلم، فنعم الشيء هي، فنعم الشيء، فنعم الشيء هي، نعم فعل ماض، الشيء فاعل، هي المخصوص بالمدح. فما في الآية حينئذ فاعل. طيب، وإذا قلت إن اتقيت الله فنعم أنت، أي فنعم الشيء أنت، وإن عصيته فبئس ما أنت، أي فبئس الشيء أنت، وهكذا. فهذا تفسيرها إذا وقع بعدها اسم. طيب، وإن وقع بعدها فعل فمثل ماذا؟ مثل قولك نعم ما عملت، ويجوز أن تدغم فتقول نعم ما عملت، وبئس ما قلت. ومن ذلك مثال ابن مالك نعم ما يقول الفاضل، ولك أن تقول نعم ما يقول الفاضل. فإذا وقع بعد ما هذه فعل فما نوعها حينئذ وما إعرابها؟ الجواب ما ذكره ابن مالك في هذا البيت، فقال وما مميز، وقيل فاعل. إذا ما هذه إذا وقع بعدها فعل فيها للنحويين أقوال، أشهرها قولان. القول الأول أنها بمعنى الشيء، أي أنها اسم تام معرفة بمعنى الشيء، فهي كما التي بعدها اسم، وإعرابها حينئذ فاعل. والتقدير في قولك نعم ما عملت، أي نعم الشيء شيء عملته، نعم الشيء شيء عملته، نعم فعل ماض، ما فاعل بمعنى الشيء، نعم الشيء شيء عملته، هذا المخصوص. وتقول بئس ما عملت، أي بئس الشيء شيء عملته. وفي مثال ابن مالك نعم ما يقول الفاضل، أي نعم الشيء شيء يقوله الفاضل، وهذا القول هو المنسوب إلى سيبويه. القول الثاني فيما قال فيه ابن مالك وما مميز، فالقول الثاني فيما أنها بمعنى شيء، أي أنها اسم نكرة بمعنى شيء فتكون تمييزا، فتكون تمييزا، والفاعل ضمير مستتر، والتقدير في قولك نعم ما عملت، التقدير نعم شيئا عملته، نعم شيئا عملته، وفي قولك بئس ما قلت أي بئس شيئا قلته، بئس شيئا قلته، بئس فعل، شيئا تمييز، والفاعل ضمير مستتر. فعلى القول الأول أن ما بمعنى الشيء، فما فاعل، فهي نحو بئس الرجل زيد، نعم ما قلت أي نعم الشيء شيء قلته، بئس الرجل نعم الرجل زيد. وعلى هذا القول تكون ما من الأشياء التي تقع فاعلا لنعم وبئس كما قلنا قبل قليل. وعلى القول الثاني أن ما بمعنى شيء، والتقدير نعم شيئا قلته، أن هذا الأسلوب هو من وقوع الفاعل ضميرا مميزا بنكرة كقولك نعم رجلا زيد. ومن ذلك قوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما اشتروا به أنفسهم، وقعت ما بعد بئس، وبعد ما فعل بئس ما اشتروا. فعلى القول الأول أن ما بمعنى الشيء يكون التقدير والله أعلم بئس الشيء شيء اشتروا به أنفسهم، وعلى التقدير الثاني أن ما نكر بمعنى شيء يكون التقدير والله أعلم بئس شيء أن اشتروا به أنفسهم. ومن ذلك قوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به، وقعت ما بعد نعمة والذي بعد ما فعل يعظكم، على القولين على تقدير نعم الشيء شيء يعظكم به، أو نعم شيئا يعظكم به. والذي يظهر من كلام ابن مالك في هذا البيت أنه يقدم ويرجح كون ما في هذا الأسلوب تمييزا نكرة، لأنه قال وما مميز على سبيل الإخبار، وما مميز، ثم ساق الخلاف فقال وقيل فاعل، ثم ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى إعراب المخصوص بالمدح أو الذم، فقال ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. المخصوص بالمدح هو زيد في نحو قولك نعم الرجل زيد، وهو زيد في قولك زيد نعم الرجل، والمخصوص بالذم كعمر في قولك عمر بئس الرجل أو بئس الرجل عمر. فنعم الرجل وبئس الرجل سبق أن قلنا إن إعرابها فعل وفاعل، نعم فعل والرجل فاعل، بئس فعل والرجل فاعل. وأما المخصوص بالمدح والذم ففي إعرابه تفصيل، لأنه إما أن يتقدم وإما أن يتأخر. إن تقدم قلنا زيد نعم الرجل، وإن تأخر قلنا نعم الرجل زيد. فنبدأ بالحالة الأولى، إذا تقدم فنقول إذا تقدم المخصوص كقولك زيد نعم الرجل وعمر بئس الرجل، فالمخصوص مبتدأ، وقولك نعم الرجل جملة فعلية خبر المبتدأ. فنعرب قولنا زيد نعم الرجل زيد مبتدأ، ونعم فعل ماض والرجل فاعله، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل نعم الرجل خبر المبتدأ. فقولنا زيد نعم الرجل كقولنا زيد قام أبوه. أما إن تأخر المخصوص فقلنا نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمر، فيجوز لك في إعرابه وجهان. الوجه الأول أن يكون مبتدأ مؤخرا، فنعم الرجل جملة فعلية خبر مقدم، وعلى هذا الإعراب نقول نعم الرجل زيد نعم فعل والرجل فاعله، وهي جملة فعلية خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر. فتكون هذه الجملة كقولنا قام أبوه زيد، قام أبوه زيد، أي زيد قام أبوه ثم أخرت المبتدأ. وهذا الإعراب متفق على جوازه عند النحويين، بل إن بعض النحويين لا يذكر غيره. والإعراب الآخر للمخصوص إذا تأخر أن يكون خبرا للمبتدأ محذوف، التقدير نعم الرجل هو زيد، وكلمة هو تعود إلى الممدوح، أي نعم الرجل الممدوح زيد. فنعم الرجل فعل وفاعل، وهو زيد يعني الممدوح زيد جملة اسمية مبتدأ وخبر، ثم حذفنا المبتدأ واتصلت الجملتان فقيل نعم الرجل زيد. إذا فنعم الرجل زيد على ذلك جملتان فعلية واسمية، وهذا الإعراب يجوزه بعض النحويين، وبعض النحويين يجوزون وجها ثالث يقوم على الوجه الثاني، وهو أن يكون زيد مبتدأ والخبر محذوف، أي نعم الرجل زيد الممدوح، وهذا أضعف من الإعراب السابق. وابن مالك رحمه الله تعالى في بيته ذكر الوجهين دون ترجيح، ولكنهما في المخصوص المؤخر، لأنه قال ويذكر المخصوص بعد، أي المخصوص المتأخر، ويذكر المخصوص بعد إما مبتدأ وإما خبر اسم ليس يبدو أبدا، يعني أن المبتدأ على القول الثاني محذوف حذفا واجبا. ثم بعد ذلك يذكر ابن مالك رحمه الله تعالى أن المخصوص بالمدح والذم يجوز حذفه، يذكر أن المخصوص بالمدح والذم يجوز حذفه فيقول: وإن يقدم مشعر به كفى، كالعلم نعم المقتنى والمقتفى. يريد أن المخصوص بالمدح أو الذم يجوز حذفه إن تقدم دليل عليه، أو نقول إن قام دليل عليه. وأشهر دليل يقوم عليه أن يتقدم ذكره في الكلام، وهذا قوله: وإن يقدم مشعر به. وذلك أن تقول مثلا: رأيت محمدا المجتهد في دروسه، نعم الطالب، أي نعم الطالب هو، يعني نعم الطالب محمد، فحذفت المخصوص لأنه تقدم ذكره من قبل. وأمثلة ذلك كثيرة. وكان تقول مثلا: الجنة دار المتقين، ونعمة الدار، أي ونعمة الدار هي. وكأن يقال لك: جاء زيد، فتقول: نعم الرجل، أي نعم الرجل هو. ومن ذلك قوله تعالى في أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. المعنى والله أعلم: نعم العبد هو، أي نعم العبد أيوب. ومن ذلك قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي نعم الوكيل هو. ومن ذلك قوله تعالى: حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، أي فبئس القرين أنت. ومثل ابن مالك لذلك بمثال مشكل، فقال: وإن يقدم مشعر به كفى، كالعلم نعم المقتنى، العلم نعم المقتنى. أين المخصوص بالمدح؟ ها، العلم. العلم هنا تقدم أم حذف لأنه تقدم مشعر به؟ المخصوص هنا تقدم، قلنا من قبل إن المخصوص يجوز أن يتقدم زيد نعم الرجل ويكون مبتدأ، ويجوز أن يتأخر نعم الرجل زيد فيجوز فيه إعرابان. ثم الآن نقول: ويجوز أن يحذف. كان تقول: زيد أخي ونعم الرجل، أي نعم الرجل هو، يعني يحذف في جملته. ففي قوله: العلم نعم المقتنى، المخصوص لم يحذف وإنما تقدم، فلهذا أخذ عليه كثير من الشراح هذا المثال وخطأوه فيه. والصحيح أن يقال مثلا: العلم عزيز نعم المقتنى، هكذا يمشي. وحاول بعضهم تصحيح مثال ابن مالك بجر العلم، كالعلم نعم المقتنى، فيصح المثال حينئذ، كالعلم جار ومجرور ثم تبدأ جملة جديدة وهو المثال المراد نعم المقتنى، فيكون المخصوص محذوفا. وحاول بعضهم تصحيح المثال بالنصب كالعلم نعم المقتنى، على أن العلم منصوب بالاختصاص يعني بفعل محذوف تقديره نحو إلزم العلم نعم المقتنى، وبهذا أيضا يصح المثال. ولكن العلم في جميع النسخ نسخ الألفية جاء بالرفع، وهكذا في نسخ الشراح، فلهذا أخذوه عليه، والله أعلم. كل ما سبق من هذه الأبيات تكلم فيها ابن مالك رحمه الله تعالى على نعمة وبئسة، والعنوان الذي عقده للباب نعمة وبئسة وما جرى مجراهما، فباقي الأبيات سيتكلم فيها على ما يجري مجرى نعمة وبئسة، فيبدأ ذلك بقوله وهي أربعة أبيات يبدأ ذلك بقوله واجعل كبئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعمة مسجلا، فذكر هنا شيئين يجريان مجرى نعمة وبئس في الدلالة على المدح والذم وفي أخذ أحكامهما. فأول الأشياء التي تكون بمعنى المدح والذم هو الفعل ساء، فالفعل ساء قد يأتي فعلا متصرفا كبقية الأفعال، فتقول ساء عملك وعملك يسوء، فيتصرف ولا علاقة لنا به حينئذ، ولكنه قد يأتي بأسلوب كأسلوب بئس، فتقول ساء الرجل زيد بمعنى بئس الرجل زيد، فيأخذ أحكام بئس من حيث أنواع الفاعل وحذف المخصوص ونحو ذلك. ومن ذلك قوله تعالى فساء صباح المنذرين، أي ساء صباح المنذرين صباحهم. ومن ذلك قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، فساء كبئس، ومثلا تمييز والفاعل ضمير مستتر، والقوم الذين كذبوا بآياتنا هو المخصوص بالذم كقولك بئس مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. وتأتي ما بعدها أيضا كما تأتي بعد بئس، ومن ذلك قوله تعالى ساء ما يزرون، فتكون ما هنا على القولين المذكورين فيما الواقعة بعد بئس، إما أن تكون بمعنى الشيء أي ساء الشيء شيء يزرونه، أو تكون بمعنى شيئا أي ساء شيئا يزرونه. ومن ذلك قوله تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، فهذا كقولك بئس رجلا. فهذا الأمر الأول الذي يجري مجرى بئس. وأما الأمر الثاني الذي يجري مجرى بئس ونعمة فهو في قول ابن مالك رحمه الله واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعمة مسجلا، مسجلا أي مطلقا، يقول يجوز لك أن تجعل الفعل الماضي على وزن فعلاء فيكون بمعنى بئس ونعمة. تحول ما شئت من الأفعال الماضية إن كانت على وزن فعل أو فعل فتحولها إلى فعل، وإن كانت على وزن فعل فإنها تستعمل حينئذ بمعنى نعمة وبئس. من ذلك أن تقول شرف الرجل زيد تمدحه بذلك، وتقول لأم الرجل زيد تذمه، وتقول شرف غلام الرجل زيد، ولك أن تقول شرف رجلا زيد كما تقول نعم رجلا زيد. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا كقولك في الكلام بئس مقتا أن تقول ما لا تفعل، فكبر هذا فعل يدل على الذم، مقتا تمييز والفاعل ضمير مستتر، أن تقول هذا اسم مؤول فهو المخصوص بالذم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وحسن أولئك رفيقا، ومن ذلك قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم أي كبرت كلمة تخرج من أفواههم كلمتهم، أو كبرت كلمة تخرج من أفواههم الذي قالوه. فالمخصوص هنا بالذم محذوف، والله أعلم. فذكر ابن مالك في هذا البيت شيئين يجريان مجرى نعمة وبئس، الأول ساء وهو لا يجري إلا مجرى بئس، والثاني الفعل المحول إلى وزن فعل وهذا يأتي على وزن، وهذا يأتي كنعمة في المدح ويأتي كبئس في الذم. ثم يذكر ابن مالك أيضا شيئا آخر يجري مجرى نعمة وبئس في المدح والذم، فيقول ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا، وإن ترد ذما فقل لا حبذا. إذن ذكر في هذا البيت أن مما يجري مجرى نعمة وبئس قول العرب حبذا ولا حبذا. ففي المدح تقول حبذا زيد كقولك نعم الرجل زيد، وفي الذم تقول لا حبذا عمرو كقولك بئس الرجل عمرو، وهذا كثير في كلام العرب. ومن ذلك قول الشاعر ألا حبذا عاذري في الهوى ولا حبذا الجاهل العاذل، ومن ذلك قول الشاعرة أم سلمة ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي، يقول فلا حبذا هي. كان يجوز أن تقول وإن ذكرت مي فلا حبذا، لكن صرحت هنا بالمخصوص بالذم، وهذا يبين أن حذف المخصوص وإن دل عليه دليل جائز. ومن ذلك قول العرجي يا حبذا تلك الحمول وحبذا شخص هناك وحبذا أمثاله، ومن ذلك قول جرير يا حبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كان، وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا. فمع اتفاقهم على أن حبذا ولا حبذا في المعنى كبئس ونعمة، إلا أن النحويين اختلفوا في إعراب حبذا زيد ولا حبذا زيد على ثلاثة أقوال. القول الأول أن حبذا زيد كقولك نعم الرجل زيد معنى وإعرابا، فحبذا زيد مكونة من الفعل الماضي حب ومن اسم الإشارة ذا، فحب فعل ماض وذا فاعله، وزيد هو المخصوص بالمدح فيعرب كإعراب المخصوص في نعمة وبئس. فتقول حبذا زيد، زيد هنا مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر وخبره الجملة الفعلية حبذا. وهذا القول هو قول الجمهور، قال به أبو علي الفارسي وابن برهان وابن خروف، وهو القول المنسوب إلى سيبويه. القول الثاني في إعراب هذا الأسلوب أن حبذا تركبت فصارت كلمة واحدة، أن حبذا تركبت فصارت اسما، فهي مبتدأ وزيد خبره، حبذا زيد. يقول حبذا تركبت فصارت كلمة واحدة اسم كقولك الممدوح زيد، فحبذا مبتدأ وزيد خبره. أو بالعكس، فحبذا خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. وهذا قول المبرد في المقتضب، وقول ابن السراج في الأصول، وقول ابن عصفور في شرح الجمل. وهناك قول ثالث وهو أضعف هذه الأقوال، وهو أن حبذا تركبت فصارت كلمة واحدة، تركبت فصارت فعلا، حبذا تركبت فصارت فعلا ماضيا وزيد فاعله. وقال بذلك بعض ضعفة النحويين. فهذه ثلاثة أقوال، أقواها الأول. أما القول الثالث فضعيف، وأما القول الثاني فهو ادعاء، لأن ادعاء التركيب ادعاء لا حاجة له مع إمكان إبقاء الكلام على أصله، ولا يصار إلى غير الأصل مع إمكانه. ثم يذكر ابن مالك بعد ذلك حكما يتعلق بحبذا ولا حبذا، يذكر حكما من أحكام حبذا ولا حبذا، فيقول وأولذ المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل. يقول في هذا البيت إن هذا الأسلوب حبذا ولا حبذا التزمت فيه العرب بلفظ ذا مع المذكر والمؤنث ومع المفرد والمثنى والجمع، فيقال مع المذكر حبذا زيد، ومع المؤنث يقال حبذا هند، ولا يقال حبذي هند. وكذلك مع المفرد حبذا زيد، ومع المثنى حبذا الزيدان، ولا يقال حبذان الزيدان. فهذا قوله وأولذ المخصوص أيا كان، يعني بعد ذا تذكر المخصوص أيا كان مذكرا أو مؤنثا مفردا أو مثنى أو مجموعا. طيب لماذا التزمت العرب ذا مع الجميع؟ قال فهو يضاهي المثل، يعني أن هذا الأسلوب صار عند العرب كالمثل، والمثل لا يغير.
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.